بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا على الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان ولا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بتحقيقها والإتيان بها، وهو كسائر أصول الإيمان الأخرى التي اتفقت الرسل عليهم الصلاة والسلام عليها. والإيمان باليوم الآخر معناه وضابطه هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، هذا التعريف من أجمع التعريف للإيمان باليوم الآخر. فعذاب القبر ونعيمه والنفخ في الصور والبعث والحشر والشفاعة والعرض والحساب والصراط والميزان والحوض والقصاص بين العباد بالحسنات والسيئات ونشر الصحف والجنة ونعيمها والنار وعذابها، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا مما يكون بعد الموت. فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله في كتابه العظيم النافع فتح الرحيم الملك العلام أن الإيمان باليوم الآخر يأتي على درجتين. الدرجة الأولى التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك في وجود ذلك اليوم، وأنه يوم واقع وآت ولا ريب، لأن الله أخبر بذلك، ونبيه عليه الصلاة والسلام بين ذلك. والدرجة الثانية من درجات الإيمان باليوم الآخر والتي بها يحقق المرء هذا الركن في حياته ويجعله معه في يومه وليلته، وهو العمل لهذا اليوم. فالمسلم مع الإقرار التام الراسخ في قلبه بهذا اليوم فإنه يعمل لهذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالمؤمن يعلم أنه مقبل على ربه عز وجل، فهو من هذا المنطلق يقبل على الطاعات رغبة ورهبة وإخلاصا واتباعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: من حقق الإيمان بهذا اليوم وأتى بهذه الدرجة على وجهها فإن ذلك يثمر له ثمرات طيبة في حياته وفي نفسه، من زيادة الإيمان ورقة القلب وهدوء البال واطمئنان النفس وانشراح الصدر والإقبال على الخير ونفع العباد ونحو ذلك من الثمرات الطيبة التي أصلها وأساسها الإيمان باليوم الآخر. ولهذا نجد في النصوص دائما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر عند الإرشاد للعمل الصالح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم، وهكذا غيره من الأحاديث. تأملوا فيها وانظروا فيها ستجدون هذا ظاهرا، وهذا تنبيه على أن الإيمان بالله وباليوم الآخر يدفع ويدعو الإنسان إلى الجد في الأعمال الصالحة والقيام بها. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا أحد أصول الإيمان العظيمة التي من فهمها وأتى بها على وفق ما أمر الله وبين نبيه صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه يزيد، وتوكله على الله عز وجل يقوى، ويقينه بالله تبارك وتعالى يعظم، وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى يكبر في قلبه ونفسه، ويقابل الآلام والمصائب التي تأتيه وتعترضه في حياته بحسب تحقيقه لهذا الأصل، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فإن لذلك ثمرات طيبة، وهذا الأصل طريق الإيمان به كما سبق في الأصول الأخرى بحسب ما ورد في النصوص الشرعية إجمالا في الأمور المجملة وتفصيلا في الأمور المفصلة. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في هذا الأصل أو في غيره من الأصول إلا على وفق النصوص كما تقدم. ومما ينبغي أن يدرك ويعلم أن من مسائل هذا الركن أن الإيمان بالقدر مبني على أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. من حقق هذه المراتب الأربع فقد أتى بالمطلوب وحقق بإذن الله هذا الأصل. العلم المقصود به الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء. العلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف سيكون بالنسبة لله عز وجل. علم الله المحيط الشامل بما مضى وبما سيستقبل ويأتي وبما هو حاضر وقائم. العلم بعلم الله المحيط الشامل لهذا العالم كله، العلوي منه والسفلي، كما قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا معنى العلم هنا، الإيمان بعلم الله المحيط الشامل بكل شيء. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق. أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. المرتبة الثالثة هي المشيئة كما تقدم، ومعناها الإيمان بمشيئة الله النافذة لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإذنه جل وعلا وقضائه. المرتبة الرابعة هي الخلق، ومعناها اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهو الموجد عز وجل لكل صغير وكبير في هذا الكون، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، فلا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل وعن تكوينه تبارك وتعالى في هذا الكون. وكما تقدم، لابد أن ينطلق الإنسان في الكلام في هذه المراتب أو في غيرها من النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض في هذا الأصل بدون حجة ولا بينة ولا دليل صحيح، وأمر عليه الصلاة والسلام بالإمساك والسكوت والانتهاء عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فالإنسان لا يتكلم في شيء من هذه الأصول إلا إذا كان لديه الحجة والبرهان من الكتاب والسنة. ما هو الدليل على هذه الأصول؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أي على ما تقدم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية من سورة البقرة، وهي آية عظيمة جمعت أصول، جمعت خمسة من أصول الإيمان. ومن اتصف بهذه الخصال التي جاءت في هذه الآية وتسمى آية البر فقد دخل كما قال ابن كثير في عرى الإسلام، وأخذ بمجاميع الخير كله. يقول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المعنى: ليس الشأن في البر هو التوجه فقط إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، ليس هذا هو البر الحقيقي، إنما البر الحقيقي الذي على العباد أن يأتوا به ويحققونه هو: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. البر الحقيقي هو القيام بأمر الله تبارك وتعالى، واتباع شرعه، والتصديق بأخباره. لأن البر ما معناه؟ البر معناه هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد الصحيحة والعبادات الصالحة، هذا ضابط البر، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. فأعلى وأرفع وأجل مسائل البر في هذه الآية هي هذه الأصول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. ما وجه الدلالة من الآية على ما استدل به المصنف رحمه الله من وجوب الإيمان بهذه الأصول؟ نقول: وجه الدلالة من الآية هو اشتمال هذه الآية على أركان الإيمان وأصوله، اشتمال هذه الآية على أركان الإيمان وعلى أصول الإيمان. طيب، أين الإيمان بالقدر؟ جاء المصنف رحمه الله بسؤال مستقل في هذا، فقال: ما دليل القدر؟ ما دليل القدر؟ قال قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآية واضحة، يقرر الله جل وعلا فيها ويبين أن جميع المخلوقات التي في هذا العالم العلوي والسفلي مخلوق لله عز وجل، وكان بقدر الله تبارك وتعالى وبسابق علمه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن كل شيء بقضائه وقدره وبأمره تبارك وتعالى. قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. العجز ضد الكيس، يعني الكسل والإهمال، والكيس هو النشاط. فهذه الآية وهي قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، دليل من أدلة كثيرة في إثبات هذا الأصل من أصول الإيمان. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية الذين نفوا القدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتشروا وظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على إثبات القدر وعلى أن كل شيء بقضاء الله وقدره؟ وجه الدلالة أو طريقة الاستنباط كما يقال أن كل هذه اللفظة كل من ألفاظ العموم، فكأنه يقول ليس ثمة مخلوق إلا وهو مخلوق لله عز وجل وكائن بأمر الله تبارك وتعالى، وأن ذلك سابق في علمه جل وعلا. هذا ما يتعلق أيها الأخوات بأركان الإيمان من جهة تعريفها ومن جهة بيان الأدلة عليها ومن جهة أيضا الواجب على المسلم نحو هذه الأركان من التفقه فيها وتعلمها وتفهمها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين العظيم، وهي مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان مقام عظيم من مقامات الدين. قال رحمه الله ما المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام؟ قال هي الإحسان وله ركن واحد. فالإحسان درجة عالية ومنزلة رفيعة، من حققها أحبه الله وكان معه سبحانه. قال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن وفق لتحقيق هذه المرتبة ولركنها وفق لرؤية الله تبارك وتعالى ودخول الجنة. قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا أي في عبادة الله، وأحسنوا إلى عباد الله، ما لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف أن لهذه المرتبة ركن واحد كما بين أن للإيمان 6 أركان وللإسلام 5 أركان، فللإحسان ركن واحد. فما هو الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو ركن الإحسان. وهذا يعني أن الإحسان أو هذا الركن مشتمل على درجتين: الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى الله، والدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذه الدرجة؟ يقال معنى الدرجة الأولى من أركان هذا، من أركان هذه المرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن المسلم عليه أن يعبد الله تعالى أي عبادة كانت مما جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة كأنه يرى الله جل وعلا، كأنه ينظر إلى رب العالمين سبحانه، كأنه يشاهد الله تبارك وتعالى عند القيام بهذه العبادات من الصلاة والذكر والدعاء والذبح ونحو ذلك. يعبد الله كأنه يرى رب العالمين إجلالا لله ومحبة له وخشية منه ورهبة منه وإنابة إليه ورغبة فيما عنده ورجاء فيما فيه وخوفا منه تبارك وتعالى، يعبده على هذه، على هذا الوجه. إن عجز المسلم أو شقت عليه هذه الدرجة وصعبت عليه انتقل إلى الدرجة الثانية، وهي: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيعبد الله على جهة العلم باطلاع الله عز وجل عليك ونظر الله عز وجل لك وشهود الله تبارك وتعالى لعملك وأنه تبارك وتعالى مطلع على جميع شؤونك وسائر أحوالك لا يغيب عنه شيء من أمرك، ولا شك أن كلا الدرجتين الأولى والثانية فيها تحقيقا لهذا الركن، لكن الدرجتين تتفاوتان، وكلا الدرجتين أيضا تحققان للمحسن وتعيناه وتكونان عونا له على إتقان العمل. وتبعث في نفسه الإقبال على الله عز وجل وأن يأتي هذا العمل وليس له فيه قصد ولا إرادة إلا رب العالمين، فليس هناك شريك في قصده أو إرادته أو في الدافع له على العمل إلا الله تبارك وتعالى، ورجاء ما عنده ورغبة فيما عنده عز وجل وخوفا منه ورهبة منه تبارك وتعالى. ولا شك أنه إذا وقر هذا المعنى في القلب واستشعر المرء هذه المرتبة العظيمة فإنه يستحيل بحال أن تطمع نفسه في مخلوق أو تلتفت إلى إرادة من إرادة الدنيا، لأن هذه المراقبة وهذه المعاني كلما كانت أعظم في القلب كلما كانت أضبط وأعون وأقوى في قيام العبد بطاعة الله تبارك وتعالى وفي استقامته على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وفي جده بما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في هذا لا شك يتفاوتون تفاوتا عظيما، وهذا التفاوت يرجع إلى العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وحقوقه تبارك وتعالى. فالوصول إلى تحقيق مقام الإحسان وتحقيق هذه المرتبة العالية لا تنال إلا ببناء العبادة على العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، وبتحقيق الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن كل ما هو مخالف لهديه صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو الدليل على هذه المرتبة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا هو الدليل الأول. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، هذا الدليل الثاني. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذا هو الدليل الثالث. ساق المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول المصنف في بيان الدليل الأول قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الآية يبين جل وعلا ويقرر ويبين أنه مع صنفين من عباده. الصنف الأول الذين اتقوا في أوامره بالقيام بها وفي نواهيه باجتنابها، إن الله مع الذين اتقوا. والصنف الثاني من عبادة المحسنون، المحسنون في عبادة الله، وذلك بأن يعبدوا الله كأنهم يروه، فإن لم يكن يروه فإنه يراهم. والمحسنون إلى عباد الله ببذل ما يستطيعون من إعانة ومساعدة وتوجيه وإرشاد ونصح إلى غير ذلك. هذا معنى الآية من حيث الإجمال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد منها قوله: والذين هم محسنون. وجه الاستشهاد في بيان منزلة هذه المرتبة من هذه الآية إخبار الله عز وجل بمعيته لأهل الإحسان، وأنه عز وجل معهم بتسديده وتأييده وتوفيقه وإعانته. الدليل الثاني: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. في هذه الآية إذا تأملها المسلم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر وتوكل على العزيز الرحيم، أي الله جل وعلا الغالب القوي الرحيم بعباده. هذا العزيز الرحيم جل وعلا من شأنه أنه يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم، يعني في صلاتك فتصلي لربك وتقف بين يديه، ويراك أيضا في تقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك مع المصلين. التقلب المراد به هنا القيام بالركوع والسجود ونحو ذلك. إنه هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده وأصواتهم وما يصدر منهم، والعليم بحركاتهم وسكناتهم جل وعلا. هذا معنى الآية إجمالا. أين الشاهد منها على بيان مرتبة الإحسان؟ قوله سبحانه الذي يراك حين تقوم. ووجه الاستشهاد والدلالة يقال هو ذكر رؤية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حال عبادته، وأنه يراه في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، في صلاته، في قيامه، في ركوعه، وفي سجوده. الدليل الثالث قالت جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل. وما تكون في شأن أي في أي عمل من الأعمال وفي أي حال من الأحوال. وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو مما نزل عليك من القرآن. ولا تعملون من عمل أي ولا تعمل من عمل أنت وأمتك إلا كنا عليكم شهودا، أي إن الله عز وجل مشاهد لأعمال عباده وأحوالهم التي يقومون بها. إذ تفيضون فيه يعني حين قيامكم بهذه الأعمال ومباشرتكم لها، فإن الله يراكم وينظر إليكم ويشاهدكم. هذا معنى الآية وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد منها على بيان مرتبة الإحسان قوله إلا كنا عليكم شهودا. وجه الاستشهاد أو الدلالة إخباره جل وعلا بإطلاعه سبحانه على جميع شؤون عباده واختلاف حركاتهم وسكناتهم من قراءة القرآن وغيره مما يأتون ويذرون في حياتهم. وأما دليل السنة على هذه المرتبة فحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تقدم معنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث واضح وقد تقدم معنا بيان معناه في أول شرح هذه المرتبة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بهذه المرتبة ويرسخها في نفوس أصحابه ويذكرها بهم ويذكرهم بها في عبادتهم في طاعاتهم وفي قرباتهم. من ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، حدثني حديثا واجعله موجزا، حدثني حديثا واجعله موجزا. قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع كأنك تراه. تذكير له بمرتبة الإحسان وهو في صلاته. صل صلاة مودع كأنك تراه، أي كأنك ترى الله جل وعلا، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا لا شك أنه من أسباب الخشوع ودواعي سكون الجوارح في الصلاة والعناية بأدائها على أكمل وجه. وأيضا في حديث آخر جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر من هذه الثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: وزكى نفسه، يعني من قام بتزكية نفسه من الناس. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. فهذه النصوص تؤيد ما تقدم وتؤكد على ما جاء في الآيات السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان مراتب هذا الدين، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.